أعوذ بالله السميع العليم من شر الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. لا يزال كلامنا وحديثنا في كتاب الصلاة في الآية 13 في قوله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. الكلام بالأمس كان حول تقريب الاستدلال بهذه الآية على شرطية النية في العبادات، وأن الأصل هو أنها مشروطة بالنية، وما عداها محتاج إلى بيان ودليل وإيضاح وما شاكل ذلك. ولكن الصحيح كذا كذا، وبيذكر نكتة كمل لآخر
يعني أعرف الله
هذا ببنات حسب الظاهر سيدكم. هذا الاستدلال بالآية المباركة على شرطية النية واعتبار قصد القربى في العبادات كان مبنيا على ماذا؟ هكذا، كأن الآية تريد أن تقول: الله لم يأمر إلا بعبادته عن إخلاص، والعبادة عن إخلاص لا تكون إلا مع قصد القربى، فالله لم يأمر إلا بقصد القربى، وما عدا ذلك يكون قد خرج عن هذا الدليل بوجه خاص، بدليل خاص، بتخصيص، بمشاكل. واضح كيف الاستدلال؟ ولكن نحن من نجي نسأل سؤال هون مهم: لابد أن نحدد ما هو متعلق الأمر، شك؟ يعني وما أمروا، ما أمروا بماذا؟ شو متعلق أمروا؟ متعلق أمروا
متعلق الأمر،
واضح؟ كأن المستدل يريد أن يقول: لم يأمر الله بشيء إلا العبادة عن إخلاص. شاك؟ أنت حتى تستفيد أصل بك تقول: ما أمر الله به هو العبادة عن إخلاص، مع أنه يحتمل احتمال آخر. ما هو؟ أن العبادة التي أمر بها الله ليست إلا عبادة عن إخلاص. لاحظوا معي شو الفرق بين هول الأمرين.
شايفنا هول الحصر، ليش هم يكون مستفيد الحصر؟ ليش عم
ناخذها
على المتعلق مش على الحصر؟
هلا بنحكي بنرجع للحصر. لاحظوا معي هون في فرق بين هون جملتين. الجمله الاولى شو بيقول لك؟ شو بيقول لك؟ لم يأمر الله الا بالعباده عن اخلاص. شو ناتج هذه الجمله؟ ناتج هذه الجمله أننا إذا واجهنا أمرا إلهيا وشككنا في عباديته، نستطيع أن نقول نتمسك بإطلاق الآية ونقول: هذا عبادي. ليه؟ لأنه الله لم يأمر إلا بالعبادة عن إخلاص، فأي شيء أمر به الله لابد أن يكون عبادة عن إخلاص. نعم، وما كان غير ذلك مفتقر إلى دليل، يعني تطهير الثوب نحن قلنا بأنه ليس عبادة عن إخلاص، ليس قربيا، لا، لأنه في دليل.
واضح؟
إذا كان معنى الآية هو هذا فهذا النتيجة صحيحة، ولكن إذا رجعنا ودققنا في الآية المباركة نرى بأن مفادها شيء آخر. ما هو مفادها؟ العبادة التي أمر بها الله هي العبادة عن إخلاص. لاحظوا الفرق بينها. لم يأمر الله بعبادة إلا كانت عن إخلاص. هذا نتج أن الأوامر العبادية لا بد فيها من الإخلاص. فإذا شككنا في كون شيء ما عبادة لا نستطيع إثبات عباديته من خلال الآية. ليش يا أخوان؟ بناء على هذا الفهم موضوع الإخلاص ما كان عبادة. هون موضوع الأمر بالإخلاص ما كان مأمورا به. بناء على الاحتمال الأول نفس الآية هي التي تتكفل بإثبات العبادية. بناء على الاحتمال الآية الثاني الآية ما بتتكفل بإثبات العبادية، وإنما الآية تؤكد لك وتبين لك مطلبا، وهو ماذا؟ أنه الفسد. ترى العبادات لا تتحقق العبادية فيها إلا من إخلاص.
الأولى
بقول لك لا، أصلا ما في شيء أمر به الله إلا عبادة، يعني عن إخلاص.
شيخنا كان البحث دلوقتي عشنا بكلية عن الإمام الباقر سلام الله عليه يقول وما أمروا هؤلاء الأصناف إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين والإخلاص والإيمان بالله سبحانه.
نعم،
يعني بعيدا عن العبادة أو الإيمان بالله سبحانه وتعالى وبرسوله. أمير المؤمنين بيقول معرفة بالنورانية معرفة الله عز وجل، ومعرفة الله عز وجل معرفة بالنورانية، وهو الدين الخالص الذي قال الله تعالى عنه وما أمروا إلا ليعبدوا الله.
نعم جيد، هذا احتمال آخر ثالث بصير بسرعة أجنبية أي عن المدعى بالكلية. وضح الفرق يا أخوان من الاحتمال أنه لا. خلنا نضرب مثال عرفي يسير. مرة بتروح عند رفيقة تكون عازمك على الفطار. مرة رفيقك بيقول لك نحن ما بنطبخ إلا أكل طيب. مرة بيقول لك الطبخة اللي طابخينها طيبة. في فرق كتير كبير بيناتهم. مرة بيكون عنده أصل أصل لك إيه؟ إنه أي شيء يصدر عني فهو طيب. مرة بيقول لك هذا الذي صدر طيب، أو اللحم الذي نطبخه طيب. ما بيثبت إنه الخضار التي يطبخونها طيب. حطوا شو الفرق؟ هذا الفرق. طب نأتي الآن إلى الآية.
ثبت لي عباديته
بالضبط. نأتي الآن إلى الآية. ما هو الظاهر منها؟ هل المصنف شو قال؟ المصنف الأخ بالآن ليس المقصود وإنما المقصود. حفظوا العبارة وتمكنوا المناقشة، بس لحظة، بأنه ليس المقصود إن الله لم يأمر إلا بالعبادة عن إخلاص، وإنما المقصود أن العبادة التي أمر بها الله سبحانه ليست إلا العبادة عن إخلاص. وعلى هذا فلا يمكن التمسك بالآية لإثبات عبادية ما يشك في عباديته ولزوم قصد القربة فيما يشك في لزوم ذلك فيه، بل هي ناظرة إلى الواجب الثابت عباديته وأن المطلوب فيه الإخلاص. طب ليه؟
أي أصبح عبادية أو قصد القربية؟ يعني إن أنه والله هذا عبادة فيشترط فيه قصد القربية، والله ما يشترط
فيه قصد القربة نصنفه أنه عبادة. بغض النظر عن هذا، نحن ما نقول شغلة، الآية بصدد ماذا؟ بصدد بيان أن المأمور به عبادة عطول، أو بصدد بيان أن العبادة إذا أمر بها فهذه صفتها.
الصدد
حصل
ما بالأول من الأول
الأول
محصول كله بعد إلها.
نعم
كله
شيخ زاكي ما بتقول شيء.
شيخنا ليش عم نحمل المعنى هون ليعبدوا على معنى الاصطلاح تاع العباد؟ ليش معنى لغوي؟
ليعبدوا يعني ليخضعوا؟
ليطيعوا الله، يتقوا الله، هذا نفس المعنى.
نعم.
اول ما تاتي عباديه وتوصليه بس. حتى المخاطب يكون له تاثير بالمقام. فهم المخاطب انه يكون المشركين زي كذا. فالأمر مرة أنا ما بأمر إلا بالعبادة ومرة أنا عم بأمرهم بالعبادة.
نعم.
فهو ما عم يأمرون، عم يأمرون بالعبادة مش ما عم يأمر
إلا بالعبادة. المصنف هون يا أخوان في الكتاب هذا جيد كمان يذكر منبه على صحة الاحتمال الثاني دون الأول. ضعف في هذه الآية. يوجد عندي أمر وحصر، شايف؟ أمر واستثناء، ولا نهي واستثناء، ولا نفي واستثناء.
أمر
وما أمر، ما النافية أو الناهية؟ نافية.
نافي
واستثناء، شو بصير عندي؟ حصر. هذا الحصر في علم الأصول له قسمان رئيسيان. في عندي حصر قابل للتخصيص، وفي عندي حصر آب عن التخصيص. شو ضابطته هذا؟ كيف نعرفه؟ ما تعلمناه بالأصول. ضابطته التي تذكر في جملة من كلمات الأصوليين أن العموم أو الإطلاق أو غيرهما من الأدوات العرفية إذا رجع فيهما المضمون المذكور إلى نكتة عقلية فيكون العموم غير آبي عن التخصيص. مثلا نضرب مثال، إذا قالت لك آية أعبد الله مطلق، صح؟ الله لفظ الجلالة اللي هو هون شو موضوع متعلق؟ موضوع متعلق، المتعلق العبادة لله، خال عن القيد وخال عن أي شيء، فتتمسك بالإطلاق. هذا الإطلاق في ميزة، ما بصح عرفا يجي إلي شو أعبد فلان أو يجوز لك أن تعبد فلان. ليه؟ لأن عبادة الله ترجع إلى نكتة عقلية، وهي أنه هو المستحق للعبادة حصرا. مستحيل يكون هذا غيره مستحق للعبادة. بينما إذا قال المولى أكرم كل جائع أو أطعم كل جائع أو إروي كل عطشان، ألا يصح منه عرفا أن يأتي ويقول إليك التفت ترى فلين ما تشربوش، ها فلين ضدنا ما تشربوش؟ يصح أو لا يصح؟ ولا يكون هذا التخصيص مستغربا ولا مستهجنا لا عقلا ولا عرفا. حالات استهجان التخصيص والتقييد عقلا شو بيعبروا عنه؟ الإباء عن التخصيص. وحالات أيضا استهجانه عرفا شو بيعبروا عنه؟ الإباء عن التخصيص أو التقييد. نضرب مثال على الحالات العرفية. الحالة العقلية واضح، مثل أطيع الله وأطيع الرسول مثلا، أو مثلا غير ذلك من الآيات المرتبطة بنكات عقلية. أما الأمور العرفية، إذا إجا هلأ السيد شو قال لك؟ قال لك عندما آتي إليك لا تضيفني الشاي قطعا بتا جزما أبدا، بنوب 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 هيك. هون عقلا ما في محذور، إذا هو شو السيد خصص قال لك هالمرة شربني شاي. بس عرفا هذا التأبيد والتأكيد على العموم مرة اثنين ثلاثة أربعة، هذا لا يتلاءم عرفا على أنه يتنازل ولو عن فرد من الأفراد أو حالة من الحالات. وبالتالي المخصص يكون مستهجن. واضح كيف؟ هنا في المقام نطبق هالقاعدة على الاحتمال الأول والاحتمال الثاني ونرى بأنها تنطبق على الأول دون الثاني، وبالتالي الثاني بيكون شو؟ هو الصحيح. كيف؟ يقول إذا بنينا على الاحتمال الأول ماذا ستكون النتيجة؟ ستكون النتيجة أن الله تعالى إذا أراد أن يبين أن هناك فعل من الأفعال ليس عباديا فلا بد له من أن يخصص عموم الآية، لأنه الآية شو بصير مفادة؟ كل ما أمر الله به فهو عبادة. شو بدي يصير؟ يخصص الآية، مع أن العموم المستفاد من الآية آبن عن التخصيص أو غير آبن؟ آبن عن التخصيص. بينما لو حملنا الآية على الاحتمال الثاني أصلا لا يوجد تخصيص. ليه؟ آبي عن التخصيص لأنه في عموم بدك تتصرف فيه. هو الله عم يقول لك كل ما أمرت به فهو عبادة، لاحظوا إباء عن التخصيص كأنه قال هي. كل ما أمرت به فهو عبادة. نحن قلنا هذا العموم آب عن التخصيص، تمام؟ أما على الاحتمال الثاني
بشرحنا قال عن التخصيص والأول.
الأول قلنا لأنه هذا اللسان الحصر يعني بهذه الأداة وبهذه الكيفية مع رجوعه إلى نكتة إما عقلية لأنها مرتبطة بعبادة الله أو عرفية مع وجود المؤكدات على العموم، هذا بصير عموم كتير قوي بحيث لا يقبل العرف تخصيص.
صح، هي عقلية ما مش عقلية،
لا عرفية
تأكيد خفيف يعني كل ما عبادة.
لا ما أنت شوف التذييل كمان. نعم، وصفه وذلك دين القيمة، إنه هذا الدين. مش معقول يكون هذا الدين ويقول لك لا هذه مش من الدين، لما بين هذا الدين العرف يقول هذا مشروع هذا هو. عرفت كيف؟
المصنف شو بده يقول هون؟
هي جاي ما خلصنا. بينما إذا أتينا إلى الاحتمال الثاني شو مفعله؟ كل عبادة أمر بها الله فهي قربية مع أخلاص. وضحت إلى الآن؟ هلا ما نحكي شو بده يقول المصنف. المصنف اللي بده يقوله نحن في واقعنا الفقهي نعلم بالوجدان، هو مش موجودين بالكتاب، هو مقدمات مطوية. نحن في واقعنا الفقهي نعلم بالوجدان بأن هناك أمور توصلية وأمور تعبدية. نحن نعرف أن تطهير الثوب توصلي وإزالة النجاسة من المسجد توصلية، ونعرف أن الصلاة والصوم تعبدية، تمام؟ تمام؟ بناء على الاحتمال الأول نحتاج دائما إلى التخصيص لإخراج ما نعلم بتوصليته، لأنه الآية حطت لي قاعدة أن الأصل كل شيء عبادة، فأي شيء تعلم بتوصليته بتبدل وضعه، مع أن الآية آبية عن التخصيص. واضح؟ بينما لو بنينا على الاحتمال الثاني فنحن لا نحتاج إلى التخصيص أصلا، وإنما غير العبادات خارجة موضوعا تخصصا، وبالتالي لا نحتاج إلى التخصيص حتى يأتي السيد ويقول لي من أبي عن التخصيص ومستهجن. شو بتصير النكتة عند المصنف؟ أننا أمام واقع واضح عند كل المسلمين
بيقول أن هناك توصليات وتعبديات. فإذا حملنا الآية على معنى أن كل ما أمر به الله تعالى فهو عبادي، فنحن ماذا؟ حتى نبرر هذا الواقع الذي هو واضح نحتاج أن نخصص، مع أن الآية أبي عن التخصيص. بينما لو بنينا على أن المراد بالآية الاحتمال الثاني، نحن لا نحتاج إلى شيء واقع مبرر، لأن الآية عم تقول لي العبادات قربية. واضح؟ انصفا في شوية دقة الإشكال. إيه الواجبات، خلنا كل الواجبات، تطهير الثوب إزالة بلع، تطهير المسجد واجب. إذا تطهير الثوب مو واجب ذاتي، بس تطهير المسجد واجب مثلا، يعني ولو مثال واحد وغيرهم بتلاقي ثم المصنف يقول إذا اتضح لك يا سيد من خلال النقاش وضعية الاستدلال بهذه الآية، فيتضح عندنا وضعية الاستدلال بآية مشابهة. ما هي؟ وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. تفضل تفضل.
فنحن إذا كان هذا الخطاب
مواجه عادة ما في عبادة إلا عن أخلاص، شو المشكلة إذا خصص في بعض المواجه؟ إذا عم يوجه الخطاب أنه الغالب في العبادات عن أخلاص تتكون، شو المشكلة؟ إيه اللي عم نقوله نحن نقول شيء، المشكلة أن العرف لا يتقبل هكذا شيء. العرف بيجي بيقول لك يا عمي هي مسألة العبادة، هي مسألة مرتبطة بما يشخصه الله، مش معقول الله سبحانه وتعالى يشخص شغلي وبعد شوي يقول لك لا مش هيك قصدي، لا بديش هو كلهم.
هو إذا سلمنا أن العرف كافي، ممكن العرف يكون لا نظر أنه الغالب في العبادات عن أخلاص، ولكن في بعض الموارد.
ها وين أصالت الموضوعية؟ ما عم نقول إحنا مرع عقلي. وين أصالة الموضوعية؟ العرف عنده أصالة الاحترازية والموضوعية، بيقول لك هو قال لي ما أمرت إلا بعبادة عن إخلاص، يعني كل اللي أمر فيه عبادة عن إخلاص هيك. اللي بده يقوله المصنف هون إنه هذا العموم قوي جدا، بحيث لو عرضته على العرف بيقول لك عمي لها ما بيتخصص. مثل بي بيقول لأولاده أنا عندي وعلى سبيل المثال ممنوع التعرف على بنات بطريق محرم، هذا العموم، هذا بفيد العموم، هذا غير قابل للتخصيص. مش انه الباي بيقولون لا لا بس هي البنت بأثرش، بس هذيك البنت بأثرش، كيف على سبيل المثال يعني. من ناحية المضمون ومن ناحية الأداة. هلأ بالأخير هذه دعوة، أنا ما عم لكم انه هذه تامة، يعني بهمني اشرحها، ولا هذه دعوة قابلة للمناقشة، صحيح قد تكون قابلة للمناقشة. يقول من خلال هذا المطلب يتضح التأمل ما لو أريد أن تتمسك بقوله تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، حتى ماذا؟ تثبت أصالة العبادية، إنه الأصل في كل ما أمرك به الله تعالى أنه عبادة. كيف؟ نفس الكلام، هذه الآية الثانية وقضى ربك لا تدل على أن ما أمر به الله تعالى حتما هو ماذا؟ لا، تقول العبادة التي أمر بها الله لا بد أن تكون على إخلاص. تمام، هذا كله يرجع إلى المناقشة الأولى في الاستدلال بآية وما أمروا على أصالة العبادية. الآن يذكر مناقشة ثانية.
الشيخ
ماذا قالوا عم يقول إنه كل إخلاص هو قصد قرب؟ إيه هم سيروا بيناتهم، يعني هذه فارق عنا سيروا بيناتهم. ما هي المناقشة الثانية؟ هذه اللي عبر عنا بقوله ثم إنه يمكن أن نضيف إلى المناقشة المتقدمة مناقشة أخرى. صار عنده شو مناقشتين، المناقشة الأولى صفحة 121 لما قال ويمكن وتمكن المناقشة، ثم شرحها حتى قوله ومن خلال هذا، ومن خلال هذا جاب نظير أي تاني يأتي عليها نفس الإشكال، الآن يذكر المناقشة الأخرى وحصلوا هذه المناقشة. نقول يمكن أن يكون المقصود من آية وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين أن الله تعالى لم يأمر بالواجبات إلا لغاية واحدة، ما هي؟ أن تعبد الله عن إخلاص. ليه؟ لأن عبادة الله عن إخلاص هي التي توجب الكمال، وهي التي توجب الرقي، وهي التي توجب التقدم والرفعة وعلو الدرجات للناس خاصة مع التراكم. وبالتالي الآية لا تكون ناظرة إلى طبيعة المأمور به وأنه عبادي أو غير عبادي أبدا. الله ليش عم بينك هدف التشريع، هدف الأمر، غاية التشريع والأمر تحقيق العبادة عن إخلاص، لأن هذا الإخلاص شو بيعمل؟ يفتح لك أبواب. فتكون الآية نظير قوله تعالى ومن يتق الله يجعل له فرقانا، في أي ثاني فرقانا أو ومن يتق الله يجعل له مخرجا. من هذا البيت أنه هناك أثر، هناك غاية للتشريع بشكل عام، ما هي؟ حصول عبادة عن إخلاص، وهذه العبادة عن إخلاص هي التي تحقق لك الالتزام بالدين، ترفع لك درجة التقوى والورع و و و وبالتالي تكون الآية أجنبية عن محل الكلام. اطلع صيب اللي شيخنا قال هو أن بالإمكان أن يكون المقصود، ما هذا بيكفي بيقول لك هذا احتمال عرفي، والاحتمال العرفي مثل ما ذكرنا عدة مرات منها بالأمس أنه مسألة الظهور مش المسألة على الميل اللي بتقيسها، يعني أنه 3% لا 2.5%، لا، في أباب الظهور لابد من أن يكون هناك احتمال عرفي، وجود الاحتمال العرفي يضرب الظهور. يعني أنت بكل وضوح خاصة بملاحظة سبب النزول أنه والله مع المشركين الآية، أو ملاحظة بعض الأمور الأخرى المربوطة بنزول الآية وما شاكل، شو بيطلع معه؟ بيطلع معه أصلا أنسب يمكن يكون المعنى هو حملة على هذا المعنى،
بس بتنافوش. ما حسيت أنه في تنافي بأن أنه تعمل هذا على الرقي وكذا،
لا بعضهم في تنافي. هذه اللام في قوله تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا، تارة نفسرها بأن اللام هي لام الغاية، وثانية نفسرها لهذه اللام بمعنى الباء، فلا يمكن أن يرادا معا يسير. لا، الاحتمال الأول وما أمروا إلا ليعبدوا الله، يعني وما أمروا إلا لغاية عبادة الله مخلصين له الدين. احتمال الثاني وما أمروا إلا بعبادة الله، في فرق كثير كبير بيناتهم، لاحظتم؟ ولذلك إذا ما أدري إذا أشرت أمس أن المسألة في اللام مهمة جدا. في ختام هذه الآية يقول لنا المصنف ومن كل هذا ومن كل هذا قد تجلى أن الآية الكريمة صفحة 222 بالكعب تحت وما أمروا إلا ليعبدوا ليست من آيات الأحكام من زاوية ماذا؟ النية، وإنما هي من آيات الأحكام من جهة لزوم الإخلاص في مقام العبادة، بمعنى عدم جواز الشرك والرياء. فالآية لا ربط لها ببحث النية، وإما إنما لها ربط ببحث صفة العبادة، صفة المطلوب في العبادة، وهو أنه لا بد أن يكون عن إخلاص.
مثل المدلول المطابق والاستثناء.
إيه؟
وما خلقت الإنس والجن إلا ليعبدون. وواضح إنه الله ما بده عبادتنا بالأصل. فإلا ليعبدون هالعبادة لإلنا، هذا الأمر. نعم الغاية، ونضيف على هذا الاستدلال إنه الالتزامي إنه ربي ولا.
لحظة سيد، في فرق جوهري بين معنى الغاية ومعنى بيان المتعلق. الباء تبين المتعلق. شاك الغاية ما لها علاقة بالمتعلق، أيما كان المتعلق هذا هو الهدف. الباء التي تبين المتعلق، أنا ما لي شغل بالهدف. يعني الآية أنت بتقول أما لها شغل بالهدف وساكتة عن المتعلق، وإما أنها لا لها شغل بالمتعلق وساكتة عن الهدف. هذه من هالجهة من جهة ما فيك تختارهم اثنيناتهم مع بعض، لا جامعة بينهما.
تختار الأولى بس الثانية عقلا، لأنك تعلم أن الله لا يريد العبادة بما هي عبادة ولا يندفع جهة.
ما بيكون مدلول الآية، ما بيكونش مدلول الآية، يكون هذا الأمر استفدته من برا. أنت إحنا عم نحكي عن مدلول الآية. في الختام يقول تكون هذه الآية وما أمروا على منوال قوله تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين، تدل على ماذا؟ أن المؤمن مأمور بأن يأتي بالنسك والعبادات والصلوات والصوم وكل ما ثبت أنه عبادة. كيف؟ مخلصا لله. واضح إن شاء الله؟ يبقى عندنا في الزاي الآخر سطر مطلب بدو بيان ما فينا نقرأ رأي ذكر. يقول ومن خلال هذا، شو هذا؟ المناقشات في الاستدلال بآية وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، يتضح الحال في قوله تعالى ادعوا وادعوه مخلصين له الدين. كيف؟ وأنه لا يدل إلا على حرمة الشرك في العبادة. هذه الآية وادعوه مخلصين له الدين لقائل أن يقول أنها تدل على أن الإنسان المطلوب منه في كل شيء الإخلاص، مع أن بناء على المناقشات السابقة يمكن أن يكون المراد منها أنه إذا كان هناك واجب عبادي فلا بد فيه من الإخلاص، هذا احتمال، أو أن الغاية هي ماذا؟ الإخلاص، وبالتالي لا تثبت المدعى وهو حرمة الشرك في العبادة، يعني حرمة إشراك غير الله في العبادة، لا الله ولا عبد الله، يعني بهذا النحو. خلاصة أخوان ما نريد أن نقوله بعد كل هذه الجولة،
أي
لا يدل
إلا على حرمة الشرك. نعم، ولا تدل على أزيب من ذلك. حال هالأي وبس ذلك، هي لا تدل على أن كل ما أمرت به فلا بد أن يكون إخلاصيا، لا لا لا، ما أمرت به عباديا لا بد أن يكون إخلاص، يعني صافي لله مش لله وعبد الله. بالخلاصة الفكرة الجديدة التي دلل عليها المصنف من خلال هذا المطلب كلياته هو أنه لا يوجد ملازمة بين الأمر بشيء وبين كون كل مأمور به متصفا بوصف، عفوا، لا يوجد ملازمة بين الأمر بشيء بوصف وبين أن كل مأمور به متصف بذاك الوصف. مثلا تتذكروا مر معكم بالحلقة الثانية، وبتصور بالحلقة الثانية على بالاستصحاب عم ترجع تمر معكم، هناك فرق بين لا تأكل الرمان لأنه حامض وبين أن يقول المولى لا تأكل الحامض. شو الفرق بيناتهم؟ إذا قال لك لا تأكل الرمان لأنه حامض، إيش معناته عم يقول لك شو؟ لا تأكل كل حامض. إذ لعل حموضة الرمان تؤذيك، بينما حموضة البرتقال مثلا لأنه أخف من حموضة الرمان لا تؤذيك، أو حموضة الكيوي لا تؤذيك. شايف؟ يمكن هذا. بينما لو قال لك لا تأكل الحامض بعد خلص سكر باب الحامض كله. إذا هذا المسألة من هذا القبيل لا كثيرا ما يحصل اللغط، حتى عرفا قد يحصل اللغط أنه بصير في اشتباه. المأمور به ما هو؟ هل المأمور به شيء موصوف بصفة، أو المأمور به هو كل موصوف بهذه الصفة؟ خاصة أنه لا يوجد نكتة عقلية تساوي بينهما. واضح إن شاء الله يا أخوان؟ هذا تمام ما أردنا بيانه اليوم. غدا إن شاء الله تعالى نتحدث حول آية القبلة. في آية القبلة هناك طبعا مطالب جدا لطيفة في آية القبلة. حضروا إلى التكبير والقيام والقنوت، يعني هولي لبعض القبلة فيها نسحب فيه هون لعند ولا تجهر بصلاتك، هذي لا تجهر بصلاتك بدنا نوقف عندها شوية. حضروا أنتوا احتياطا للصفحة 130. هلأ ممكن يعرض مطلب، ممكن نشعر بأنه في شيء بده بيان إضافي كذا، مدلة شوية مش على المسطرة هي المسألة، لكن إجمالا قدر المتيقن هو بحث القبلة. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه.